إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، مع المطلب الرابع من كتاب الضرورة الشرعية، وهو ضوابط الضرورة الشرعية. الضرورة الشرعية قلنا بها نستجلب التيسير، مشقة الشديدة تستجلب لنا التيسير وأيضا رفع الحرج، ففيها ارتكاب محذور بالمشقة للتيسير، يرتكب فيها المحذور. ولما كان ارتكاب المحذور قد حرمه الله جل في علاه، والأصل الأصيل في ديننا وفي شرعنا عدم تعدي حدود الله جل في علاه، فلما جاء الاستثناء في هذا الحكم قلنا الناس على هذا الاستثناء طوائف ثلاثة: طائفة قد توسعت فيه جدا، وطائفة قد امتنعت عنه، وطائفة قد استعملته كما شرعه الله جل في علاه. أما الطائفة التي توسعت فيه فقد وقعوا في الإثم وقد وقعوا في التعدي، والله تعالى يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فقد وقع في التعدي ووقع في البغي. والذين امتنعوا عنه تنطعوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فمن كان في على مشارف في مخمصة أو على مشارف هلك، فلم يأكل من الميتة أو من الخنزير أو من الدم لسد الرمق، يعني إما مخالفة أو قل تورعا كاذبا، فهذا قد تنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. والمتوسطون الذين يأخذون بالضرورة بضوابطها الشرعية، وهذه الضوابط الشرعية أيضا لن تجد هذه الضوابط معددة في حديث يقول لك الضابط الأول والضابط الثاني والضابط الثالث، هو مستقى من الأدلة التي شرعها الله، التي فيها بيان شرع الله جل في علاه في استخدام هذه الضرورة. أول هذه الضوابط التي لابد أن نتمسك بها هو الضوابط بأن القيام الضرر الفادح أو توقعه أو توقع حصوله أو توقع حصوله يقينا أو غالبا، بمعنى أن تكون الضرورة متيقنة أو نزلت في غلبة الظن أو لا تكون متوهمة. فالضرورة قسمان: ضرورة متحققة وضرورة متوهمة. يحسبها المرء أنها ضرورة وهي ليست بضرورة، لها بدائل شرعية كما سيأتي. مثلا بالمثال يتضح المقال: أولا، الضابط الأول أن تكون هذه الضرورة حقا المشقة الفادحة أو حصول الهلكة استيقن منه المرء، كان في صحراء وبقي أياما وليالي عدة لا يأكل ولا يشرب، ووجد خنزيرا وقد غلب على ظني إن لم يأكل إلى الليل مات هلك. فهذه هذه تعتبر متيقنة، أو قل غلبت الظن على ذلك أنه يصل إلى الهلاك. أما الضرورة المتوهمة أن الرجل رأى بعض الضعف في نفسه وهو ما زال بطنه ملأ بالطعام أو أكل من ساعة أو من ساعتين فجاع بعض الشيء فتوهم أنه على مشارف هلك، أو كان في مكان معين مثلا استباح فيه محظور يتوهم أنه على هلك وليس على هلك. بالمثال يتضح المقال، لكن الضابط لابد أن نذكره الآن: لابد أن تكون الضرورة متحققة أو غلبت الظن أن الإنسان شرف على الهلاك، لكن متوهمة هذا لا يمكن أن يستخدم الضرورة لأن بها ارتكاب المحظور، والأصل حرمة التعدي لحدود الله جل في علاه. مثل بمثال ذلك الامتناع عن الحج. الامتناع عن الحج يقول: أمتنع عن الحج وواجب لضرورة. ما هي الضرورة؟ مع أنه قد امتلك الزاد والراحلة، زيد امتلك الزاد والراحلة، وأنا أوان الحج فلم يحج، قال منعتني الضرورة. قلنا أسقطت واجبا من الضرورة، ما هو المانع؟ قال خشية الهلكة بالسفر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. لو كان مثلا الكلام على ركوب البحر ففي خلاف بين العلماء، الحج الذي لا يصل إلى بيت الله الحرام إلا عن طريق البحر في خلاف، لأن ركوب البحر ما فيه مخاطرة وفي خطورة، ففي وجه عند بعض الفقهاء أنه لا يسافر بهذا لأنه خشي على نفسه، ضرورة منعته. لكن أن يقول ويستدل بقول سلم السفر قطعة من العذاب، هذه مشقة محتملة. السفر وإن كان مشقة لكنه مشقة محتملة. فإن قال الضرورة ضرورة الخوف، هذه ضرورة الخوف من الهلكة في السفر، هذه ضرورة متوهمة ولا يجوز أن يتمسك بها هنا. أيضا من ذلك هو كما نمثل قول أصلها كان لابد نبدأ الباب بها، كقول المنافقين في الضرورة المتوهمة، كقول المنافقين ائذن لي ولا تفتني، قال ائذن لي ولا تفتني، أنت تركتنا نقاتل الروم وبلاد الروم فالشعر الأصفر والعين الخضراء والبشرة البيضاء لا نستطيع إلى ذلك سبيلا، هذه فتنة عظيمة وكذب وزور، هذا هو زوغان وروغان من المنافقين لا يريدون رفع راية لا إله إلا الله. ولذلك رد الله عليهم ألا في الفتنة سقطوا، وقال الله تعالى لو سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسير. الغرض المقصود بأن المنافقين قالوا ائذن لي ولا تفتني، في ضرورة هنا تمنعني من الجهاد، ما هي؟ قال الفتنة بالنساء، فأي ضرورة متوهمة وليست ضرورة حقيقية. عامة قلنا بأن قول المنافق ائذن لي ولا تفتني هذا لا يدخل في باب الضرورة المتحققة بل هي متوهمة. أيضا التعامل بالربا لمسايرة الاقتصاد العالمي، الكلام المزعوم الذي يزعمونه بهتانا وزورا أننا لو لم نتخذ الربا أصل من أصولنا لن نواكب العصر الحديث في الاقتصاد. والاقتصاد باعتراف الاقتصاديين في المتقدمين والمتأخرين ما هدمه إلا الربا، الاقتصاد ما ضيعه إلا الربا، والبطالة ما نشرها إلا الربا، والحقد والحسد بين الطبقات ما نشرها إلا الربا. فلأن يقول نحن الآن لابد أن نستخدم الربا، فصار من ضرورات العصر، من ضروريات العصر أن نستخدم الربا. ولذلك بقى طلع بعض المفتيين لما يجي يقول له أنا بعمل في بنك ربا، ويقول يا بني خليك فيه وأنت حتى تجد عملا آخر والله ييسر عليك، ما أدري من وين أتوا بذلك، وكلام الله على الفور لا على التأخير، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه. وسيأتي في الضابط الثاني بأنه هناك بدائل، الشرط أن تكون الضرورة الأخذ بالضرورة، أن لا تكون هناك وسائل وبدائل شرعية. لذلك طلع علينا هذا الرجل، أنا أذكره القوسي ولا الحوسي، هذا الذي أساء إلى دين الله جل في علاه إساءة عالية، وهو يتكلم بجهل جهيل بل بجهل مركب، ويفتي بفتاوى لا تقبل بحال من الأحوال. يعني يسألونه يقول له الرجل، قال له أنا الآن ما عندي مكان أبيت فيه ولا أريد بيت ولا غير بيت على أساس أقترض من البنك، يقول له يا ابني الضرورات تبيع المحظورات. يا أخي هذا خطأ، احنا نقول أنت لو أنت عالم فوق رؤوسنا نبجي علماءنا، وإن كنت تخطئ في الفتوى أبو بكر أخطأ، عمر أخطأ، عثمان أخطأ، علي أخطأ، لكن دين الله جل في علاه ليس لعبة في أيدي أحد، فلنتقي الله ربنا، فلنجعل نصب أعيننا أننا سنسأل عن ديننا، إن كنت تجهل أمورا فقل أجهل، ما فيها شيء، ليس بعيب، العالم يجهل ويعلم، ما فيها شيء. كان السلف يعلمون الطلبة لا أدري، مالك ما انتشر مذهبه في الآفاق إلا أن الرجل الذي جاء من المغاربة يسأله عن 40 مسألة، ومالك يقول دعني أمهلني وراجع، ينقدح في الذهن، ثم في النهاية قال له لا أدري، قال نعم، قال لا أدري، قال وما أفعل بلا أدري، ضربت أجباد الإبل وقطعت الفيافي والقفار لأسألك حتى أرجع للناس، أقول النجم إمام دار الهجرة يقول لا أدري؟ قال نعم. قل ولا تزد، لا أدري. فلما ذهب وقال لهم الإمام يقول لا أدري، الجميع أخذوا مذهب المالكي، الجميع المغاربة كلهم على المذهب المالكي، جزاء وفاقا وأجرا واتفاقا. ورع ورع. أما أنت تدخل في مسائل كبار وتلينها وتسهلها بدون أدلة وتضيع الدين بهذه، بتبيعها ببلاش وتضيع الدين بهذه الطريقة، ما يجوز، ما يجوز. هناك ضوابط تتقي لها فيها علما وتدقيقا وتأصيلا. إن كنت تجهل فتعلم، ما فيها شيء. وإن كنت تلعب فتعلم فدقق وحقق، ولا تسرع في الفتوى التي ستحاسب بها عند ربك إلا في علاه. قد تكون حاملا للعلم لكن لا تستطيع أن تطبقه، ولا تستطيع أن تتصوره، فلا تستطيع أن تكون مفتيا، فتفسد أكثر مما تصلح. فالحذار حذار، فإن الله جل وعلا بالمرصاد، وإن الذي يوقع عن الله جل في علاه فليحذر في يوم مقداره 50,000 سنة بين يدي الله جل في علاه. لذلك مسألة الربا مسألة محسومة لا ضرورة فيها بحال من الأحوال كما سيأتي. فمن قالوا نحن لابد أن نتعامل بالربا على أن الربا نساير به، لن نساير الاقتصاد العالمي إلا بالتعامل بالربا، وأنت ترى الصناديق الدولية والغير الدولية، نقول أخطأتم خطأ فاحشا بينا. هم الذين قد اصطنعوا الربا واحترفوه، قد أقروا بأن الاقتصاد كان قد انهدم بسبب الربا، فالربا هدام للاقتصاد، لا يكون بناء بحال من الأحوال. فهذه ضرورة متوهمة وليست متحققة، بل المفسدة فيها ولا المصلحة. الدليل على هذا الضابط وهو قيام الضرورة أو الضرر الفادح وتوقع أو توقع حصوله يقينا أو غالبا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن بأرض تصيبنا المخمصة فما يحل لنا من الميتة، قال إذا لم تصطبحوا ولم ترتبقوا ولم تحتفئوا بقلة فشأنكم. يعني إذا الضابط هو الآن، يعني إن لم تجدوا أي وسيلة إلا هذا الحرام فشأنكم إذن، يعني عليكم أن تأكلوا ما يسد الرمق، وعليكم يعني أن تأخذوا بالضرورات في هذا الوقت، لأنها صارت ضرورة متحققة وليست متوهمة. من القواعد التي تندرج تحت هذا الضابط أن الضرورة لابد أن تكون على غالب الظن متحققة لا متوهمة. فإننا نقول من هذه القواعد قاعدة مهمة جدا: لا عبرة بالظن البين خطأ، لا عبرة بالظن البين خطأ. وأيضا الرخص لا تناط بالشك، الرخص لا تناط بالشك، لا عبرة بالظن البين خطأ. وهذه نفعتهم في كثير من المسائل، لا عبرة بالظن البين خطأ. يعني الآن هو ظن أنها ضرورة، هي ليست بضرورة، يبقى لا يجوز أن يرتكب المحظور فيها. يجروها على الصيام والصلاة والزكاة، يجرون هذه القاعدة على مثل هذا. ففي الصلاة مثلا، حتى نمثل لكم تمثيلا يبين لكم، رجل قام يصلي ولكنه تردد قبل الصلاة، تردد أنا متوضئ، لا غير متوضئ، على طهارة لست على طهارة، ثم ظن أنه على وضوء فصلى، فلما سلم ذهب في الخلف فجاءته القرينة أنه كان على غير وضوء، على غير طهارة، فهنا ظن خطأ ولا عبرة بالظن البين. فنقول له أعد الصلاة، هذا مع هذا الأثر المترتب على القاعدة، لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة الآن صلى ظنا منه أنه على طهارة فتبين له أنه ليس على طهارة، فقلنا أعد الصلاة، هذا الأثر لا عبرة بالظن البين خطأه. مفهوم؟ هذا في الصلاة. في الطهارة جاء الرجل فنظر إلى البئر يريد أن يتوضأ، فقال هذا البئر أشتم الرائحة، ما في رائحة تبين نجاسة، الطعم ما في، وبعدين يعني الرائحة ما في، قال لا ظني هذا الماء على طهارتي على أصله، فتوضأ وصلى. بعدما توضأ وصلى رأى نجاسة في الماء، والماء لم يبلغ الخلتين، عشان نتفق مع الجميع، والماء لم يبلغ ووجد النجاسة في الماء لم يتغير الطعم أو اللون مثلا، لكن الرائحة ما استطاع أن هو يتأكد منها. فلما رأى النجاسة تأكد أن الماء نجس. قلنا إذن لا عبرة بالظن البين، خطأ، عليك إعادة الوضوء وعليك إعادة الصلاة. أنا متفق عليه. المختلف فيه في الزكاة وفي الصوم. ففي الصوم رجل زيد كان صائما ثم جاء السحاب فغطى الشمس، فأفلت الشمس على ظنه أن الشمس قد غابت، فأفطر ما في دقائق معدودة إلا وانقشعت الغمة وظهرت الشمس. هنا العلماء اختلفوا، لكن الجمهور يطبقون لا عبرة بالظن البين خطأ، هو لا يأسف، لكن لا عبرة بالظن البين خطأ، وعليه حبيبي يلا وعليه الإعادة الأثار المترتبة. ولو قلبنا المسألة، قام من الليل وأراد أن يتسحر فنظر في السماء فقال باقي كثير على الفجر، أكل فسمع الأذان فقال أكف، فوجدها الإقامة ولم يجد إيش الأذان. فهنا رجل ظن الليل وأكل. أيضا الجمهور يجرون عليه القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، فعليك الإعادة، عليك الإمساك وعليك الإعادة، لا هو هذا، عليك الإعادة أو عليك الإمساك وعليك الإعادة، هذا في غالب قول أهل العلم. لكن الراجح الذي ندين الله به لا إعادة هنا ولا إعادة هنا، لأن الدليل جاء يستثني هذا من القاعدة. كل قاعدة فقهية أخواتي الكرام احفظوها، كل قاعدة فقهية لها مستثنيات، لها مستثنيات. ففي الصوم كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في حديث عمر بن الخطاب بأنه غابت عليهم الشمس وأفطر وأفطروا وقال الأمر يسير. وكان الأمر يسير يعني إيش؟ يعني أننا لا نقضي. هذا الرجل الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم فاصل النزاع في عدي بن حاتم لما أنزل الله جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ماذا فعل عدي؟ أخذ عقالا أبيض وعقالا أسود وجعلها تحت الوسادة وقدم الطعام، فأخذ يأكل حتى يفرغ بين الأسود وبينه، وده مش هيفرغ بينهم إلا بطلوع الشمس. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن أكل بعد طلوع الفجر وطلوع الشمس. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن وسادك العريض. بعضهم يقول إن وسادك العريض هذا يعتبر تعريض به، يعني غباء، حاشاه ثم حاشاه لأبي وأمي الذي وصفه الذي وصفه الله جعل أنه ليس بالفاحش ولا البذيء ولا الطعان ولا اللعان ولا الصخب بالأسواق، والذي جعل أعظم ما يرتقي به المرء حسن الخلق لا يمكن أن يكون سبابا لأصحابه. لكن هي حقيقة يقول إن وسادك العريض، يعني لو وسادك وسع السماء فإنه العريض، لأنه قال المقصود سواد الليل وبياض النهار. فلو كان الوسادة كبيرة جدا تسع السماء بهذه الطريقة إن وسادك العريض، هذا المعنى. ولذلك لم يقل له أعد اليوم، ما قال عليك القضاء، هذا الدليل الراجح الصحيح. وأما الخلاف في طلوع الليل فأخف، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل. هذه بالنسبة للقاعدة الأولى لا عبرة بالظن البين خطأه، لما ظن أن استعمال الربا ضرورة لرفعة الاقتصاد قلنا هذا ظن بين خطأه، فعليك أن ترده، لا تأخذ به. ثم قال تنبيه وإيقاظ، وأيضا في الزكاة حتى لا نضيع على الإخوة فائدة، وأيضا في الزكاة رجل امتلك 100,000 وحال عليه الحول، فقلنا خرج الزكاة أنك على كل 1,750 جنيه، لأن هذه طبعا 930% تخريج الزكاة. فلما حال الحول وقلنا خرج 100,000 فكانت الزكاة 200,000. إيش النصاب؟ 75 جرام عشرون مثقالا أو 100 درهم اللي يتصل ل 87 جرام ذهب. طيب، والشرط الثاني للزكاة حولان الحول، كم يخرج؟ ربع العشر كما قالت عائشة، ربع العشر. طيب، 1/40، فنقول أن عليك إخراج الزكاة، اضرب 100,000 في 1/40 تخرج الزكاة. فأخرج الزكاة وذهب وجد رجلا يجلس على الرصيف، وهو يجلس على الرصيف وجد نفسه في حر شديد، فخلع ثيابه فجلس بلا ثياب خارجية، والثياب الأخرى التي هي الشعار ظاهرة، فنظر فقال الرجل لا يستطيع أن يشتري قميصا لنفسه، وكان أمامه ماء، فأعطى الزكاة ومشى. بعدها بيومين جاءته دعوة عرس أكابر البلاد، رجل يتزوج امرأة ودعوة العرس له، فدخل في العرس فوجد قصرا منيفا، فسأل لمن؟ قالوا لهذا الرجل، نظر فوجده من؟ الذي خلع قميصه، فأعطى الزكاة لغني أو أخبر أنها لغني. هنا العلماء يجرون القاعدة فيها، فيقولون لا عبرة بالظن البين خطأ، وهذا وجه عند الشافعية، وإن كان أنا لا أدين الله به لكن هو الأقوى عندهم، يقولون لا عبرة بالظن البين خطأ، لا يجزئه، عليه إخراج الزكاة في صنف من أصناف الزكاة الثمانية الفقير، فقالوا هذه لا تجزئه، عليه إعادة الإخراج. والأثر خلاف ذلك، ونحن نخالف مذهبنا ونخالف الشافعي ومن كان فوق الشافعي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل تصدق صدقة على زانية فقال الحمد لله على زانية، وتصدق صدقة على غني فقال الحمد لله على غني، وتصدق صدقة على سارق وقال الحمد لله على سارق. الظاهر أن الصدقة هنا الصدقة المفروضة صحيح، فلذلك قال العلماء هنا نسلم لو كان أتى بها إخبارا بإقرار فصار شرعا لنا، فلو كان عليه أن يخرج الزكاة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا الأقرب وهذا الأقرب. وإن كان الأحوط القاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب. هنا يقول وننبه، التنبيه الذي نبه به أن قال لما كان الإذن من الشارع فارتكاب المحذور حالة الاضطرار من قبيل الرخصة التي من الله بها على عباده وتفضل بها عليهم، فلابد أن يتقيد هذا الترخص بتقوى الله ومراقبته عند ارتكاب المحظور. هو يريد أن يصل إلى أن الرخصة منا من الله جل في علاه، والمنن لا تكون للعصاة، الرخصة منا من الله والمنن لا تكون للعصاة، لذلك أخذ بالقاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. جمهور أهل العلم على ذلك، على أن المعصية لا يجوز أن يترخص بها المرء. قبل أن ندخل في الخلاف نقول لابد أن نفرق بين المعصية في الرخصة. لو قلنا مثلا المسافر سافر من الأسكندرية إلى أسوان، سافر ليؤتي مجلس علم، هل هذا فيه معصية؟ أجيبه، أريد أسمع. صواني فيها معصية؟ لست أسواني، هذا الأسواني بجانبك إمامنا، ليست معصية. مرة تمام امرأة متبرجة فنظر إليه، ما هذا؟ إيش يعني؟ إيش يعني هذه معصية؟ هذه معصية لسفره ولا معصية في سفره؟ ممتاز. ورجل سافر من مصر إلى الأسكندرية ليشرب الخمر، يبقى هنا المعصية لسفره لا في سفره، فرق. المعصية في سفره ليست في النزاع، لا تدخل تحت قاعدة لا رخص، الرخص لا تنط بالمعاصي، لأن المرء معرض أن يعصي الله جل في علاه حالة كونه قائما أو حالة كونه مسافرا. لكن إذا كان قاصد السفر للمعصية هذا الذي تحكم فيه القاعدة، الرخص لا تنط بالمعاصي في هذا الباب. إن كان سافر ليعصي، سافر ليشرب الخمر، سافر ليسرق، سافر ليزني، هذه الحالة والصورة التي تتحكم فيها قاعدة لا تناط الرخص بالمعاصي، فقالوا لا رخصة، لا يفطر، إن كان في رمضان لا فطر، ولا قصر صلاة، لا يقصر الصلاة، ولا يجمع، قالوا لا رخصة، رخصة لا تناط بالمعاصي، طب ثم خذ بالرخصة، وهذا كلام خطأ، وإن كانوا يحتجون بقول الله جل في علاه غير باغ ولا عادل، وهذا خطأ بين، لأن جمهور المفسرين يرون في قول الله تعالى غير باغ ولا عادل يعني غير
باغ على الطاعة على 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 الميتة فيأكل زيادة عما يقيم صلبه. وقال غير باغ ولا عاد والمتعدي أن يجد حلالا فيأكل الحرام. هذا هو المتعدي، مفهوم؟ وأما في قول الله تعالى في مخمصة غير متجانف لإثم، لابد أن تحمل الإثم على غير باغ ولا عادل، لأن القصة واحدة. يعني متجانف لإثم، إما بأن ترك الحلال وأكل الحرام أصالة، أو أكل من الحرام بزيادة، هذا هو الإثم، مفهوم؟ وأما نحن فلنا قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من العموم، عموم سواء كنت عاصيا أو كنت مطيعا، المهم أن تكون الصورة أنك تضرب في الأرض، أن تكون مسافرا فتأخذ به. ومن النظر، قلنا لعله أراد أن يسافر ليزني وهو في الطريق تعب وأراد الصلاة، نعم متصور أراد الصلاة فقال تعبت والله ما أستطيع أن أكمل الأربع ركعات، الحر الشديد وأنا في أيام شديد أكتفي بركعتين، فسأل مفتيا فقال يا بني صلي ركعتين. كيف يكون حاله مع ربي؟ يقول الحمد لله قد أنقذتني من الهلاك، الحمد لله قد يسرت علي العبادة، والله لا أرجعن أدراجي ولا أفعل المعصية. يشكر ربه بالمنة، صحيح ولا لا؟ لا، إذا اتخذ الرخصة. وإن قلنا أنه لو منعناه عنه يمكن أن يصل إلى القنوط واليأس أو للتسخط على أقدار الله، لكن لو أبحنا له الرخصة وهو عاصي فإنه يتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه. فإذن مسألة الرخص لا تنط بالمعاصي نخالف المصنف فيها، ونقول الصحيح بأن الرخص عامة فتبقى على عمومها. الضابط الثاني، وهذا الضابط المهم جدا، الضابط الثاني لاستخدام الضرورة. وأذكر يا أصواني الضرورة قلنا لها ضوابط، ليش العلماء قالوا لابد من ضوابط للضرورة؟ لأن الضرورة فيها ارتكاب، ممتاز، والأصل في ارتكاب المحظور الإباحة، بس هي خلاف الأولى. فإن كان الأصل الإباحة نقول في قيود نقيدها بها، هذه القيود مفاتيح وأخفاق، ها؟ ممتاز ممتاز. الأصل المحظور أنه إيش؟ أنه محرم، والمحرم يحرم على المرء تعديه، صحيح ولا لا؟ فلذلك قلنا لا إذا أباح لك الشرع فهذه الإباحة مقيدة بقيود حتى لا تنغمس فيها فتتوسع فتأثم، أو تمتنع عنها كلية فتتنطع وقد هلك المتنطعون. فهمت يا أستاذ؟ إذن القيد الثاني من القيود لضوابط الضرورة هو تعذر الوسائل المباحة في إزالة الضرر. وقع الضرر على الرجل وعنده وسائل لرفع الضرر محرمة، قلنا له لا تتسرع فتأخذ بهذه الوسائل لتدفع المهلكة، وانظر هل هناك وسائل مباحة تغني عن وسائل محرمة أم لا. ماي اللي فاهم يفرق ايضا، بس كده. رجل أكل لقمة فغصت وقفت في الحنجرة، وعنده كوب ماء وكوب خمر لدفع الغص، هو قال الآن أنا في ضرورة ولا مش في ضرورة؟ في ضرورة، لا في ضرورة، الغصة سيموت، وقفت في حنجرته في ضرورة، نظر ومنصب فقط، لأن المسألة على مشارف موت، نظر ومنصب أصالة على الخمر، صحيح؟ نظر ومنصب على الخمر. فنقول له انتظر، أمهل، انظر حولك هل هناك ماء أم لا، لأننا نقول قيد استخدام المحرم لدفع الضرورة عدم وجود الوسيلة المباحة، مفهوم؟ اللي فاهم يرفع ايده. طب الحمد لله. برضو نمثل لها وبعدين نعطيكم الأمثلة. رضاع الكبير، لو في رجل كانوا يربونه في بيته، في بيتين، وهو داخل خارج كابن لهم، وهو ليس بابن لهم، كان لقيطا وبلغ الحلم، والرجل زوج المرأة يغار، فوجد المرأة لابسة بمهنة البيت، لابسها لثيابها بمية البيت، والولد دخل عليها والباب مغلق، دخل الزوج كالأسد الثائر وهو يعلم أنه يربيه ويدخل ويخرج لكن يعلم أنه أجنبي عنه. طيب، وأراد، وهو يقول بقول عائشة، وأراد أن يخرج من هذا الحرج. إيش الحرج؟ ولد أجنبي على امرأتي داخل خارج وهو خادم لهم أساسا، فماذا يفعل؟ أرضعيه يحرم عليك مالكم، أرضعيه 5 رضاعات مشبعات يكون حراما عليك كابن لك من الرضاعة، يدخل ويخرج ولا غيره. معي؟ معي؟ الولد بلغ الحلم وأرادت أن ترضعه. كيف ترضعه؟ قال بعض مشايخنا نقلا عن بعض مشايخه المجددين، قال يرضع من الثدي. إذا كان الله شرع التحريم بالرضاع يبقى يرضع من الثدي. المقصد حلال الوسيلة، إذن قد فتحت لنا أبواب الوسيلة. قلنا خطأ. الآن رضاعه هنا للضرورة، لأنه داخل خارج، داخل خارج ممكن يقتله الرجل، يقتله، يحسب أنه زنى بامرأته فيريد محرمية، المحرمية بالرضاع، فضرورة الآن، صحيح ولا لا؟ لكن لها وسيلتان: وسيلة النظر إلى المحرم ومس المحرم ومص المراح المحرم، ووسيلة أن ألا ينظر إلى المحرم ولا يمس المحرم. أيهما يأخذ؟ يبقى الضابط الضرورة هنا ألا يتواجد وسائل حلال فيأخذ بسيطة حرام. قلنا له مص الثدي حرام، النظر للثدي حرام، لمس الثدي حرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قول سلم لأن أضرب على رأسي فيشج رأسي بمخيط فيشج رأسي خير لي من أيوة ممتاز، أن يمس الرأى لا تحل له، صحيح. قلنا يبقى إذن وسيلة المص واللمس حرام. عندنا وسيلة أخرى، أن تعصر الثدي في قارورة 5 رضعات فأشربها مباح، انتهى الموضوع. فضرورة لا وسيلة حلال، يبقى إذن هذه متوهمة، صحيح ولا لا؟ يبقى الضابط الثاني للأخذ بالوسائل المحرمة الضرورة هو تعذر الوسائل المباحة. ممتازين. نضرب الأمثلة مثلا كمس المرأة عند إنقاذها من الغرق. كمس المرأة عند إنقاذها من الغرق. لمس المرأة الأجنبية حرام، ومس المرأة الأجنبية حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشد في رأسي بما يشد الرجل في رأسي بمخيط خير له من أن يمس المرأة تحل له لا تحل له. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جئنا النساء يبايعناه قال: ارجعنا فقد بايعتكن، إني لا أصافح النساء. لكن امرأة غريقة، امرأة على غرق في الماء ويريد أن يحسن إليها بالإنقاذ، فنزل فغاص وكان سباحا ماهرا فنظر فوجد المرأة، فهو له وسائل متعددة. الوسيلة الأولى أن يعطيها الحديد السالب ويأخذ الحديد الموجب، صحيح، فبالمغناطيس يجذبها بالسالب والموجب وإيش؟ جزاك الله خير الجزاء، أحسن الله لك، فيأخذها بهذه الحديدة بالسالب والموجب ويخرجها إلى بر الأمان. هذه وسيلة حلالة. أو الوسيلة الأخرى، كان رجلا فحلا قويا، إذا نفخ النفخة أطار الجبال، فينزل في الماء فينفخها نفخة فتصير إلى بر الأمان. أو الوسيلة الثالثة، أن يأخذها في حضنه أو في يده ويتمسك بها فيخرج بها إلى بر الأمان. لمسها حرام، حضنها حرام، صحيح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وأيضا مس أي بدأ أي جزء من بدنها حرام. فقلنا له: يا رجل اتق الله. قال: ضرورة. قلنا: لا، الضرورة الضابط لها إيش؟ ها، أن يتعذر الوسيلة، أي بقى الوسائل المباحة اللي ذكرناها ممكن يستخدمها الفحل الجسور. الشهوة بتنتفي؟ لا، الشهوة بتتواجد. ما لنا بهذا؟ هذه ليست مؤثرة في العدلة. نقول الآن: له أن يمس أم لا؟ له أن يمس لتعذر الوسيلة المباحة، له أن يمس لينقذ، هذه ضرورة هنا ارتكاب محذور، لكن له أن يمسها لينقذها من الغرق. طيب، هذا بالنسبة للمثل الأول في تعذر الوسائل المباحة. رجل عنده بقرة عظيمة يسمنها ويطعمها ويسقيها، ويقول لأولاده كل يوم 10 يقفون طابور يقول سأذبح لكم هذه، والولاد سنة ما كانوش لحم، فكلهم يموتون شوقا لإيش؟ كل يوم درس الصباح، انظروا ستأكلون هذه البقر، وهم يدعون في الصحر كل يوم يا رب يذبحها غدا، يا رب يذبحها بعد غد. فجاء في اليوم الموعود، ايش هو اليوم الموعود؟ يوم الفرح الكبير للأولاد. ايش اليوم الموعود؟ هربت البقر، الولاد يلطموا، والمرأة كان أجلها سكتة قلبية، والرجل يجري كالمجنون خلفه، تعالي سنة كاملة درس كل يوم، حرام عليك الأولاد، مفيش. المهم بعدت عنها ويريد أن يأتي بها، فواحد قال له شوف أنا معايا هذا اسمه القوس أو الربح، معايا هذا القوس اضربه في رجلها، طيب إن ماتت فهي حلال لك، لأنها توحشت، ضربت بالقرون وكسرت الباب وهاجت في الناس وهي تجري، ما أحد استطاع أن يوقفها ليذبحها أو ينحرها. فقلنا لو الآن بالرصاص دعك، عشان ما يقول أنت جايني فكر نفسك عند متحف أسوان اللي في الخلف ماسك القوس معه متريريوس معه طلقة حية يضربها بها فتموت يأكلها بذلك. وهذه جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كل حيوان إنسي توحش لا تستطيع أن تنحره أن تذبحه بالطريقة التي علمنا إياه لك أن تقتله بأي طريقة. قال هكذا إن توحش فذكاته ما ترى، اضربه بالرصاص، اضربه بالسكين بالسيف، احذفه على بطنها، فإن ماتت فهي مذكاة بهذه، فهي تذكية لها، مع أن التذكية الصحيحة ما أفهم أن تفري الأوداج وتقطع تنحر، يعني لابد أن تذبحها، صحيح ولا لا؟ هذا الذبح الذي على سنة المسلم، لكن الإنسي إذا توحش لك أن تفعل ذلك. ليش؟ لتعذر الوسيلة الصحيحة. الوسيلة الصحيحة هو أن تذبحه أو تنحره إن كان إبلا، لكن ما استطعت اضربه بالسيف من بعد بطلقة بالرصاص في رأسها أيضا، وسمي الله فيكون هذا يعني ذكاة الله. لما؟ للضرورة هنا، لتعذر الأسباب المباحة فصح ذلك. لذلك النسلم قال كل إنسي حيوان إنسي فعل توحش بهذه الطريقة فلك أن تفعل معه مثل ذلك. أيضا من هذا مسألة الظفر بالحق، الظفر بالحق، الظفر بالحق. زيد أخذ 1000 جنيه من عمرو، لم يكتب له ورقة ولم يشهد شاهدين، ثم كتم هذا المال، كتمه، أو كان عمرو أجيرا عند زيد، وزيد لم يعطي الراتب سنة كاملة وكتم ذلك ولم يكتب ذلك في ورق، وأيضا يعني قال للناس هذا يتكلم زورا ليس له عندي من شيء. فجاء في ذات مرة وهو يعمل عنده كانت له بضاعة تصل إلى ثمنه، فتح البضاعة وجد المال الذي له بعينه أو قل بقدره عند في هذا المكان، فهل يأخذه أم لا؟ الوسيلة الصحيحة أن يأخذ ماله بأن يرفع عليه قضية، يرفع أمره إلى القضاء فيقضي القاضي ويقول لك 1000 فخذ. هذه الوسيلة متعذرة. ليش متعذرة؟ سينكر الرجل ولا بينة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. أيضا أتى بالناس الشفعاء فجلسوا معه، قال كذاب في أصل وجهه لن يأخذ شيئا، فما استطاع بالوسائل المباحة أن يأخذ حقه، وفتح له باب من الخلف أن يأخذ حقه. قلنا خذ حقه، الضرورة جاءتك لذلك. قال يا جماعة الخير هذه سورة خيانة أمانة، قلنا ليست خيانة أمانة، وهذه ضرورة جاءتك لأن تفعل ذلك. خذ المثل الذي أيضا يبين لك هذا. لما جاءت هند تقول يا رسول الله إن أبا سفيان مسيك شحيح لا ينفق على أولادي، فقال لها الأصل أن المرأة ما يجوز أن تحط يدها في جيبها في جيب زوجها، وأنت الآن صار العرف التفتيش اليومي والنهاري والساعي والثواني والليلي والسحري كل ما، والتفتيش في الموبايل دلوقتي، والتفتيش في النعال وفي تحت النعال، ما فيش شيء ما إلا تفتيش للنساء، وهذا لا يجوز. ما يجوز تعدي على حق الغير هذا، لا يجوز. فلذلك المسلم ولأنها امرأة حرة، حتى هند هذه شوف أخلاقيات الجاهلية كانت أيضا فيها رفعة، لما 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 أرادت أن تبايع النبي فقرأ عليها قول الله جل في علاه: إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على ألا يسرقنا ولا يزنينا، صحيح؟ ألا يشهدن ولا يشهدن ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلن أولادهن. فقال لما سمعت ولا يزنين قالت نعم، أو تزني الحرة، مع أنها جاهلية ما في ديانة تحكمها، لكن عفة ومروءة في الجاهلية. فهي لا تضع يدها في جيب زوجها، هي تريد حلا الآن، الرجل لا ينفق. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم على التأصيل الأدب العام في الوسيلة المباحة هي أن تقول له انفق علي. قالت حتى انقطعت الحنجرة، ما تستطيع، ما وصلت إلى ذلك بالوسيلة المباحة، ستصل بالوسيلة الأخرى. فقال لها خذي، ضع يدك في جيبه، خذي من ماله وولدك إيه؟ ما يكفيك بالمعروف، ما يكفيك هذه، تقدر الضرورة بقدرها، تقدر الضرورة ماشي. يعني هي الآن يكفيها 100 جنيه، فتدخل تقول آلاف، سبحان الله، افتح يا سمسم، هذا جميل، نأخذ 1000 وننتهي. لا، 100 جنيه وجنيه لا يجوز، سرقت الجنيه من جيبه، إنما هي هنا أخذت الحق لأولادها ولنفسها بوسيلة لتعذر الوسيلة المباحة. هذا بالنسبة للأمثلة على هذا الضابط الذي هو تعذر الوسائل المباحة في إزالة الضرر. والدليل على ذلك قول الله: واتقوا الله ما استطعتم، واتقوا الله ما استطعتم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الميتة قال: هل عندك غنية تغنيك؟ فقال: لا. فقال: فكلوها. الأمثلة التي ستأتيك الآن أمثلة من باب وبضدها تتبين الأشياء. قلنا أمثلة تعذرت الوسائل الحلال، لذلك أخذنا بالإيش؟ بالوسيلة المحرمة ضرورة لارتكاب المحظور. هناك بضدها بقى الآن أناس زعموا جواز ارتكاب المحظور لتعذر الوسائل الحلال، زعموا ارتكاب المحظور بتعذر وسائل الحلال، منها ما قلناه: القرض من البنك للزواج، او القرض من البنك لبناء البيت. بالتعليل بقى: يا ابني ما انت لو ما خدتش قرض من البنك وتزوجت هتزني، ونحن بين مفسدتين، والضرورات تبيح المحظورات، خذوها مني وأنا أتحملها أمام ربي وأسأل الله أن أكون موفقا. لا ضرورات في الربا، لا ضرورة في الربا بحال، لا ضرورات في الربا، لمثل أن 100 وسيلة مباحة حلال خلاف هذا، لا ضرورات في الربا. قال: القرض من البنك للزواج، قلنا لا، لا يجوز. إذا كان الرجل لا يستطيع أن يتزوج يأخذ من الزكاة، بيت المال يعطيه، قالوا لا بيت للمال، قلنا الزكاة، الأغنياء الأخيار موجودين، نقول لهم زكاة المال ونزوج به هذا الفقير، ما في. الغني قال لن أخرج الزكاة، صدقات، قالوا لا صدقة في هذه البلد، جفاء، قلنا موافقين عليه بالصوم. كم وسيلة الآن؟ طرد حسن وسيلة، طرد حسن، ووجد ويوجد. لو خليت بليت كما قال السوريين، السوريون يقولون في البلدة التي فيها ليس فيها خير، يقولون لو خليت بليت، البلاء يعم ويطمس فيها، لابد يكون فيها أهل خير. قرض حسن، ما فيش قرض حسن، صدق، ما فيش صدق، زكاة، ما فيش زكاة. قلنا يتزوج امرأة غنية، ما فيش امرأة غنية. طيب بيت المال، ما فيش بيت المال، صوم، في صيام. من استطاع منكم الباءة ومن لم يستطع فعليه بإيش؟ بالصوم. فإنه له كم وسيلة لعصمته من الزنا الآن؟ كم وسيلة مباحة؟ 5-6. تقول لي الضرورات تبقى المحظورات كيف؟ والضابط هذا لأنك لم تطلع على العلم الدقيق والتحقيق والتأصيل للعلماء، ضيعت الدنيا، أفتيت وأنت لست من أهل الفتوى. أولا أنت ابتداء تعلمت علم الحديث وما ندري أتقنته أم لا، ولم تتعلم لا فقه ولا أصول قواعد الفقه حتى تفتي، فلما تصد نفسك للفتوى؟ اتق الله ربك، قف عندما أوقفك علمك، إن كنت تعلم بالإسناد أو بالمتن ولا تستطيع أن تدقق وتحرر فقف عندما كان علمك فقط، لكن أن تغرق نفسك بهذا مصيبة كبرى. يبقى إذن مسألة إباحة القرض من أجل الزواج أو بناء البيت كما قال هو تصريحا، قال يا ابني يعني هتعمل إيه حبيبي، هتقعد في الشوارع كده تتسول؟ لابد تقول شوف لك حتة أرض كبيرة بتوع 900 متر كده ولا 35,000 متر تبني فيلا، وجنب الفيلا تبني أيضا للضيوف، لازم في الضيوف بيت كبير، وأيضا لابد أن يمكن أنت أصلا بتحب تشوف الأرانب والحاجات دي فتعمل بيت للأرانب وبيت للقرود ولك ذلك، وهو عمال يفتح لهم في الباب. من قال لك أن هذه ضرورة؟ الرجل لم يستطع الآن أن يبني بيتا يستأجر، يستأجر الإيجار الحديث موجود في الساحة لا حد له ولا حصر ولا عدد. قال ما أستطيع، قلنا لا لا لا، في مناطق ومناطق، مناطق غالية الثمن ومناطق على قدر ما عندك من مال. واعتقد في هذا سبب، واعتقد في ربك ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف وابد الديها تتبين الأشياء. إذا من أفتى بذلك فقد أخطأ، والخطأ البين عندما من قال والربا يحل في بلاد الكفر. من قال لك ذلك؟ هي فتوى للأحناف طبعا، قال بها بعض العلماء المعاصرين، وطبعا أخطأ في ذلك لأن الأحناف استندوا لحديث موضوع، حديث اسناده مهلهل في إباحة الربا في أرض الكفر. الربا حرام في كل في كل في كل أحياني وفي كل أواني وأيضا في كل أوقات وفي كل الأماكن، لا ربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. امرأة خاف أهلها على مسألة كبر السن، وجاء رجل يعمل فيه في وزوجها وليها، أبوها آثم ويدخل في اللعنة، وأخوها آثم وأمها آثمة وعمها الموافق آثم واختها الموافقة آثمة، وكل من وافق على ذلك قد ساهم في أن تأكل أن تنزل أختهم تحت رجل ملعون بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي فكر هذا؟ الربا قال فيه الله جل في علاه فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لابد أن تنأى بنفسك عن الربا. وأما أن يقال الرجل طيب وقلب أبيض، صدقوني الرجل طيب وقلب أبيض وبعدين ما بيعملش حاجة، ده الرجل بس بيمضي شيكات ما بيعملش أي شيء. طب لا، ده اللي بيقدم الشاي عشان يعمر الطاسة على ما يقولون، أو عشان يعدل الرأس عشان يقدر يمضي ويستطيع أنه يمضي الشيك القرض الذي جر النفع. فالذي أعطاه كوب الماء فساعده على الكتابة والشاي متعاون معه الإثم والعدوان. إذا كان الشرع منع الربا أصالة، منع التعاون عليه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز بحال من الأحوال. طيب المثل الثاني أيضا بضدها تتبين الأشياء، طبيب ماهر اسمه ماهر وجاءه مريض تعيس اسمه ماهر، فقال يا ماهر أنا ماهر وعندي مرض ماهر فأريد دواء ماهرا، فقال عليك بالخمر فإن الكلى قد مرضت ولا غسل لها إلا بالخمر. قال الخمر حرام يا ماهر، قال يا ماهر كن ماهرا في ذهنك، الضرورات تبيح المحظورات. طبيب ماهر لكن جهله جهل مركب. قلنا له نعم الضرورات تبيح المحظورات لكنها ذيول ولها ضوابط، ومن هذه الضوابط هو تعذر الإيش السبب. أنت متوهم الآن هناك سبب حلال، إيش السبب الحلال اللي موجود يا شطار؟ الدواء، قلنا الدواء ماء الشعير الذي لا يسكر، الدواء هناك بعض الحبوب وبعض غسل الكلى بغير الخمر، فهنا أدوية كثيرة قد أنزلها الله جل وعلا، ما أنزل الله من داء إلا أنزلها دواء له دواء، إذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله. فتداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، تداوى عباد الله ولا تداووا إيش بحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه، وقد حرم عليه الخمر، فما جعل الله شفاء الأمة في الخمر. فهذا الطبيب الماهر ليس بماهر، وهذا المريض الماهر ليس بماهر، صحيح ولا لا؟ فقلنا له اذهب إلى الطبيب الآخر فإنه يعلم بقواعد الشرع، شفاك الله على ما أنت عليه. وأيضا يمكن أن يقال شرب الخمر من أجل إجراء العملية، شرب الخمر لذهاب العقل كما عرضوا ذلك على عروة بن الزبير، إما عروة إما أو على أخيه، وقالوا له أن الأكلة قد أكلت سرطان أو الغرغرينة كما يسمونها في رجلي، عفى الله المسلمين جميعا، عفانا وعفاكم وعفى المسلمين جميعا من ذلك. فقالوا له اشرب الخمر حتى نستطيع بتر رجلك وإلا سيدب ذلك في كل الجسد. قال خمر؟ لا والله، مع أن الرخصة معه لأن ما عندوش ليس عنده الدكتور الماهر صاحب البنج، ما في بنج يا خمر، وما فيش حشيش، ما فيش غير خمر، فشار لأنه خاف الضرائب. قال اشرب الخمر ليذهب عقلك. قال لا، انظر الفرق، البند الشاسع والفرق الواسع بيننا وبينه، أحلام أساطير. قال إن دخلت في الصلاة فاقطعوا رجلي. يذهب العقل بالخمر ويذهب القلب في رياض الجنة، فيسجد الله سجدة لا يصعد لا يرتفع بعدها أبدا، خاضعا ذليلا منقادا لربه الجليل جل في علاه. فذهب عقله في تدبر القرآن فقطع يده رجله، وقال والله ما شعرت إلا بالحسن. بعد ما قطعوا الرجل بالمنشار، شغالين منشار تعرفون، ما فيش آلات جراحية، منشار، قطعوا الرجل ولا يشعر، بيخرج بيقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب، عايش مع القرآن. لكن لما وضعوا رجله في النار في الزيت لحسم المادة الدم، لما حسموها شعر بالألم. سبحانك ربي سبحانك سبحان الله. فهنا نقول شرب الخمر يجعل من الجرحية خطأ مبين، عندنا وسيلة أخرى وهو البنج الذي يغطي العقل حقا لكن ليس بإيه، بنشف. لو ده غط، لو شرب الخمر وما بيقطعوا دي ايش هيقول؟ يا جماعة تجيبوا لنا شوكة عشان ناكل معاكم. صحيح، ما خلاص عقله مش موجود، في نشوة عنده وكأنه طاير. فالحق انا اقول هذا البنج يذهب بالعقل دون النشوة، دون النشوة. من هذه الامثلة ايضا الاختصاء لخوف الزنا، كما جاء ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اختصي، ما معي مال وأريد الزواج وما أستطيع الزواج، أختصي حتى لا أزن. فقال أختصي يا رسول الله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين أن كل شيء عند ربنا بقدر سبحانه وجل في علاه. فنحن نقول الآن هذا أيضا خطأ بين، ليش؟ للضابط، لأن هذه ليست بضرورة، عندنا أسباب مباح، الاختصاء محرم، اختصاء حرام، وعندنا بديل الاختصاء اسباب مباح. ايش هي يا شطار؟ انت متزوج؟ متزوج؟ مع انك يعني المفروض احسن الله لك، متزوج كم واحدة؟ وتخاف تزوج الثانية؟
لا.
تستطيع؟
لا.
متى؟ لا، ثلاثة حق على الله عونهم، انك يريد العفاف، غدا تدعونا الى زواجك والله احسن الله عليك، يعني انت راضي. المهم ان احنا نقول لما قال ذلك قلنا لا لا، عندنا وسائل، ان لم يستطع ان يتزوج يتمتع، صح؟ المتعة حلال؟ حرام حرام، متعة حرام، يشتري جارية، صح؟ لا يجوز. طب بالله عليك فين هي؟ انا اشترك معك فيها، وين الجوال؟ وين انتهى زمن الجوال، انتهى. اللهم اعز الاسلام يا رب العالمين، اللهم ركبنا اللهم اجعلنا اجعل رايه الاسلام خفاقه عليها، وولنا ظهور هؤلاء الكفره، واجعلنا فوقهم الى يوم الدين يا رب العالمين. وعندنا الجواري والسبي ان شاء الله يكون خير. طيب ما في، قال ما عندنا، قلنا الثالثه ايش؟
اقترض.
ها اقترض الزوج، ما في قرض، الصوم، هذا هو عليه بالصوم. فقلنا الصوم بديل حلال فلا يجوز الاختصاء، هذا بالنسبة لهذا المثل. أيضا من ذلك استباحة الكذب لمصلحة الدعوة. يا لهوي، يبقى رجل دين هين لين رفيق بار، يصلي بالليل ويصوم بالنهار ويتصدق بفضل ماله، وبعدين تراه يتخبط عشواء فيقول نكذب لرسول الله، نحن لا نكذب على رسول الله، نكذب لرسول الله كما قالت الكرامية، ووضعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نرقق القلوب كما كذبوا، ووضعوا أحاديث في القرآن، قالوا وجدنا الناس ذهبوا إلى السنة وتركوا القرآن، فوضعوا أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا ضرورة نحن نكذب لرسول الله، لا نكذب على رسول الله. خبتم وخسرتم، أأنتم أو الرسول أحوج لكم بهذا؟ وهل أنتم اتخذتم الأسباب الصحيحة أن تعلموا الناس والمجالس توضحوا فيها أن توضحوا فيها فضل القرآن وفضل تدبر القرآن؟ أن تكذبوا من أجل القرآن لا حاجة لنا في هذا الكذب. أو من عمي عليه وتراه يكذب يتصل بالأخ يقول له لا 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 ده أنا ترتبت ترتيبا عظيما لك وستأتي تتزوج المرأة التي تحبها اليوم. الراجل جاء وعلى ذلك وطبعا بيقول أنا قلت له ذلك كذبا عشان يأتي لننتفع منه وننتفع من علمي. رجل هجرنا وسافر من أجل الدرهم والدينار، لا هو كان يحب فتاة جميلة فاتصل فيه قال يا فلان الآن هم بحثوا فوجدوا أن الناس في تعطش لأحد يعلمهم علم التوحيد أو علم الدين، وما وجدوا أحدا من قريب ولا بعيد إلا سين الذي هو كان منهم وكان أخا كريما طالبا للعلم لكن رحل من أجل ضيق العيش. فاتصل به يريد أن يتعلم منه، فاتصل به فقال تعالى المرأة وافقت بسينة أو هندا أو اعلم أن هندا قد وافقت عليك وإننا قد أعطيناها المهر بنيابة عنك والعرس يوم الخميس الساعة السادسة. الرجل ترك التلفون معلق وركب الناقة وشرخ ذهب، قال ما في إلا الزواج هند بسينة. لما جاء وجد يوم الخميس عرس، لكن أي عرس؟ عرس طلبة العلم. قالوا الآن هذا عرس بسينة وهند ومن شئت لأن الملائكة تحفنا وفي النهاية الجنة يبقى ليك حور العين إن شاء الله، لكن نحن نريد علم التوحيد. قال كذبت؟ قال نعم كذبت لأجل مصلحة الدعوة. أي شيطان الرجيم لبس عليك أيها الغر المفتون المأفون بذلك؟ من الذي بين لك أو أباح لك أن تكذب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا المؤمن يجتمع فيه كل خصلة سوى الخيانة والكذب. هذا حديث فيه ضعف لكن نستأنس به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق فلا ده الحديث، يعني أنت لابد أن يكون لك في التعريض مندوح عن الكذب. إن خفت أن تقع في الكذب فقل مندوح أن الكذب تعرض. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل أنت من؟ قال أنا من ماء. الرجل يقول ماء بني تميم ماء من؟ فهو قال له ماء وتركها مطلقة مرسلة له. ماء هو يقصد من ماء مهين وورع عم عليه بإكمال الكلام، لكن أن تكذب وتكذب وتدعى أن الكذب هذا لمصلحة الدعوة والله هذا تلبيس إبليس، وهذا دلالة على أن الذي يتبنى هذا المذهب غير عنده جهل مركب كيف يقع في الكذب والشيطان يلبس عليه يكذب ثم يكذب ثم يحترف الكذب بعد ذلك. سيكذب أول مرة ويظهر لك أنه من الرقة بمكان ومن الوداعة بمكان ومن اللين بمكان، هين لين رفيق قلبه كالطير في رقته في نقائه، وبعد ذلك وأراد خيرا أولا لا تشويش على ذلك، ثم بعد ذلك يحترف الكذب. من يأمن على نفسه بهذا؟ هذا كلام خطأ بين. فنقول أيضا من باب الضرورات، إذا قال من باب الضرورات تبيح المحظورات لمصلحة الدعوة، مصلحة الدعوة لا يمكن أن تبنى على الكذب بحال من الأحوال. لذلك نقول استباحة الكذب لا تجوز. قال وماذا أفعل؟ قلت لا تتكلم، ابعث إليه وقول اتق الله ربك، أنت محاسب لأن الله إذا علمك قد أمرك أن تنشر هذا العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولو كنت صادقا الله سيوصل ما عندك له. لكن أن توري تكذب وينكشف كذبك ويعلم الرجل الذي رآك قد كذبت فيقول كذب ويتهمك بالكذب فتظهر رقة دينك، فهذه مصيبة عليك. بعد ذلك سيفضح هو فيك، وإن كان مسموع الكلمة عند طلبة العلم أو العلماء وقال فيك كذاب، من بعد ذلك جرحك لن يندمل، جرحك لن يندمل بعد ذلك. وهو ممكن يقول كذاب لا تأخذ منه شيء، ليش تعرض نفسك لمثل هذا؟ فأنا بتكلم على سبيل المثال. أو ليش تقول تعالى تزوج بسينة وراجل يأتي لما لم يجد بسينة ويحسب أن في حور العين يقتل نفسه يموت كمدا، فأنت تفسد أكثر مما تصلح ولا يقع في مثل هذا الأمر. أما هذا بالنسبة لتعذر الوسائل المباحة في إزالة الضرر، والدليل على هذا هو قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. ينزل تحت هذا الضابط قواعد كثيرة، منها قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق. هذا قول الشافعي، قاعدة هذه التي قعدها أول من قعدها الشافعي، إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. الكلام هنا إذا اتسع ضاق، يعني لابد أن نضيق عليه، نقول لو وجدت الوسائل المباحة لا تأخذ بالوسائل الإيش المحرمة، لا تأخذ بالوسائل المحرمة. وأيضا ننزل تحتها قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان. وهناك قاعدة أخرى تفسر هذه القاعدة، الدفع أولى من الرفع. الدفع أولى من الرفع إيش معناها؟ يعني إذا نزلت البلية دفعها أولى، قبل أن تنزل ادفع، خذ كل الوسائل لدفع هذه البلية وهذه الفاقرة، لو نزلت اسعى لأن ترفعها، لكن الدفع أولى. حبيبي اضرب المثل، اضرب المثل، رجل يريد أن يتزوج امرأة فرآها فأحبها فأحبته فمشيا معا، بليه الآن رأيناهما معا، قلنا لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، لأن الشيطان نعم معه ويغريه. فنحن الآن على مشارف الطريق، طبق القاعدة. قلنا له لا تمشي معها، قال أحبها، لا تكلمها، لا أستطيع إلا سماع أن أسمع صوتها. هنا نطبق القاعدة، الدفع أولى من الرفع، نقول لا تذهب وإلا سنبلغ أباها نبلغ وليها، لا يجوز لك أن تقابلها مرة ثانية، الدفع أولى من الرفع. اتفقوا في ليلة على الدفع ما استطاعوا فوقع بها. يعني وقع بها، زنى بها، هنا وقعت البلية. الدفع راح منا، يبقى الرفع. كيف الرفع؟ يتزوجها كما عمر بن الخطاب فعل ذلك، زنى رجل بجارية فقال تزوجها، قال ما تزوجها، جلده وجلدها، فبعدما أقام عليهما الحد أراد أن يجمع بينهما في الحلال، قال ما لا حاجة لي فيه، وأبى. فهنا الرفع هو الآن. فهذه القاعدة أيضا تنزل تحت مسألة الضابط الثاني اللي هو البحث عن الأسباب الحلال، فإن تعذرت أخذنا بالسبب الحرام. هذا بالنسبة للضرر يدفع بقدر الإمكان، وهو أصل حديثنا السلام لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الثالثة التي أيضا تنزل تحت هذا الضابط، الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور لا يسقط بالمعسور. مثال ذلك رجل عنده ألم عظيم في رجله وجرح عميق في يده، وأراد أن يصلي، وقال له الطبيب إذا مس الماء جرح اليد استفحل المرض، وإذا مس الماء مرض عطب الرجل استفحل المرض، يبقى إذن هو مأمور شرعا وأيضا طبيا تجنب الماء، ولكن اليد الأخرى لا شيء فيه، والوجه لا شيء فيه، والرأس لا شيء فيه، والرجل الأخرى لا شيء فيه. فقال ماذا أفعل؟ قلنا عندنا أولا الوضوء، فإن لم تستطع فلك التيمم. فقال أنا بين بين. قلنا ما معنى بين بين؟ قال أنا أستطيع ولا أستطيع. قلنا فسر لنا. قال يدي اليمنى سليمة لا شيء فيه، أستطيع أن أتوضأ بها، ويدي اليسرى فيها مرض لا أستطيع عمران الماء، رجلي اليسرى فيها مرض لا أستطيع، الله يعافينا وعافي المسلمين، لا أستطيع عمران الماء عليها، اليمنى حرة أستطيع. قلنا إذا كنت بين بين فيتحكم فيك القاعدة، الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور. قال بين لي كيف؟ قلنا مر الماء على اليمنى، استخدم اليمنى وضوءا، مر الماء عليه وعلى الوجه بالماء، وامسح الرأس، واغسل الرجل اليمنى، وتيمم لليد والرجل. يبقى هنا جمع بين الماء والتيمم، لأن الميسور لا يسقط. لا نقول له تيمم كلية ولا توضأ كلية. لو قلنا توضأ كلية ماذا يحدث؟ ها العطب سيأتي الرجل. لو قلنا توضأ كلية العطب الماء سيمر على الجرح ويستفحل المرض، ولو قلنا تيمم كلية أسقطنا عنه مغسول يستطيع أن يغسله، ومن يسقط عنك الله جل وعلا الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. مفهوم يبقى الميسور لا يسقط. ولذلك قالوا لو رجل عنده يد، هذه اليد مقطوعة اليد إلى الكوع، والكوع موجود جزء منه، قلنا قطع اليد لا غسل فيها، وين هي؟ في الهواء. لكن الميسور لا يسقط بإيش؟ المعزول يعصر عليه في ما يستطيع أن يغسل اليد المقطوعة. وين هي؟ ما يستطيع أن يغسل، لكن بقي جزء منها. قلنا إن بقي هذا الجزء فاغسله، فإن الميسور لا يسقط. هذا أيضا مواكب لمسألة أخذ السبب الحلال دون السبب أو السبب المباح، لأن السبب المباح ميسور، صحيح ولا لا؟ فلا نسقطه، لابد أن نأخذ به، فلابد أن نأخذ به. هذا بالنسبة لهذا الباب. وأصله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال التطبيقات المعاصرة لذلك: الاستغناء بالكسب الحلال، اللي هو لا نقع لا نرتكب المحظور لوجود الأسباب المباحة، الاستغناء بالكسب الحلال وإن قل، والاكتفاء باليسير من وسائل الحياة لئلا تدعو حاجة أو ضرورة إلى طلب المال المحرم، سواء التمويل أو القرض من البنك، القرض الذي يجر النفع. وأيضا قال الاستغناء عن الجيلاتين المحرم بالجيلاتين الحلال. أنتم عارفين الجيلاتين هو المادة التي تستخدم في الأدوية وأيضا في الحلويات، بيأخذوها من الخنزير، والنفح أيضا ساعات يأخذون نفحة في الزبدة، وفي يأخذون اللي تأتي من بلاد الخارج بيأخذوا نفحة الخنزير، لأن نفحة البقرة غالي جدا، بيأخذ نفحة الخنزير أو جيلاتين الخنزير، حتى ما اسمه دهان الحائط اسمه ايش؟ البوية، بس بوية الوجه أحمر الشفاه وبودرة الوجه، هذه يستخدمون فيها جيلاتين الخنزير. نعم، منها ما يستخدمون، ما أقول الكل، فهو الحاصل إن فيه وفيه، فأنت لابد تتخير من هذه التي لا يستخدم فيها جيلاتين الخنزير. يبقى إذا جيلاتين الخنزير سبب محرم، عندنا سبب مباح، جيلاتين من الأطعمة الحلال. هذا بالنسبة للمثل الثاني. أيضا المبادرة إلى تزويج الشباب وتيسير الزواج الشرعي ما أمكن لدرء الفتنة، فتح الأنشطة النافعة للشباب، لعب الكورة على ما تقولون، أو استخدام الأمور التي تكون ترفيهية وأيضا يستخدمها المرء في يعني شغل وقته بما يفيد لا بما يضل. الضابط الثالث أن تقدر هذه الضرورة بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، فالمضطر إذا أبيح له المحظور فما يرفع عنه حالة الاضطرار فإننا نقول يقف عند دفع الهلكة فقط لا يزيد، ولو زاد فقد أثم وتعدى حدوده. قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قالوا غير باغ يعني غير آكل فوق ما يسد الرمق، فوق ما يدفع الهلكة والموت، وعاد أن يأكل من الحرام والحلال عنده موجود، اشتهى الخنزير وعنده من الفراخ الذي يسد بها جوعه فأكل الخنزير، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. فإذا هذه الدليل على أن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، والضرورة تقدر بقدرها كما قالوا ومثلوا بأن المرأة التي تمر في المطار أو تمر قل في الحدود وقال لها الضابط: لابد أن أراك. قالت: اتق الله، النقاب واجب، لا أستطيع أن أكشف وجهي. قال: والله أنا أحترم ذلك، كان دينا أحترم ذلك وأعلم أن هذا من الدين، لكن لا أستطيع إدخالك حتى أعلم أنت امرأة أم رجل، فارفع النقاب. فنقول لو كان دينا حقا عندما ترفع فقط فيعلم أنها امرأة يقول انتهي تفضلي، ما يتنطع ليتمتع بالنظر لوجهها، ولو فعل ذلك فحسابه على الله، يتتبع الله عورته كما يتبع عورات المسلمين. فلو فعل ذلك فعلم أنها امرأة تفضلي، يكفي فقط القدر الذي يعلم به أنها امرأة، لأن وهي ليست أثمة لأنها لما بترفع ضرورة، لكنها تقدر بإيش؟ بقدره، تقدر بقدره. أيضا الطبيب إذا أراد أن يعالج في البطن أو في الورك أو في الرجل أو في الأماكن الحساسة للرجل أو للمرأة، وطبعا المرأة أنا أقول لا يجوز ابتداء عرض المرأة على الرجل بحمل الأحوال، الترتيب الواجب في العلاج امرأة مسلمة، امرأة نصرانية حسنة القول في المسلمين، ماهرة في عملها، حسنة الخلق، رجل مسلم، طبيب مسلم، الرابعة ما تخشش في الموضوع، طبيب نصراني هذا لا، ما يجوز بحال من الأحوال. ترتيب امرأة مسلمة، امرأة نصرانية حسنة القول في المسلمين، الثالث رجل طبيب مسلم، هنخلص بس. فينظر إلى فقط قدر القدر الضرورة ولا يتعداه، وإن كان المسألة مسألة تشخيص لينظر في القلب أو يستحسس القلب لا يتعدى الجزء الذي يعني يجب عليه أن يتلمسه. من ذلك أيضا التظلم، زيد شتم عمرا، هو شتمه وأخذ ماله وقل شتمه، وهو رجل صليت اللسان على الآخرين، بيأخذ مال الآخرين وأيضا بيعاكس بنات الآخرين، كل دي مذمة في زيد. وعمر أراد أن يتظلم فذهب للقاضي وقال له هذا الفاسق الفاجر يمشي مع النساء ويلاعب النساء ويسرق أموال الناس ويأكل الأموال بالباطل، وأيضا شتمني، هذا آثم عند ربي جل في علاه، وهذا متعدي وظالم، ظالم في صورة مظلوم. لأن علماء علماءنا قالوا لابد إذا تظلم بقدر مظلمتي ولا يتعدى بقدر، لأن الآن الغيبة الكلام على الآخرين في غيبتهم غيبة تقدر بقدرها، فالضرورة هنا تقدر بقدرها. وحتى في مسألة الاستشارة، لأن الإنسان قال المستشار مؤتمن، فإذا استنصحك أخوك فانصح له كن نصيحا أمينا، فجاءك فقال زيد تقدم لابنتي أزوجه أم لا، أنت تعرف أن زيد يشرب الخمر، وأن زيد يعيث فسادا في الأرض، وأن زيد يأكل الربا، وأن زيد يمشي مع النساء، وأن زيد لسانه طويل سباب، فأنت تبين له بأخف الأضرار التي تنفر الرجل منه. يعني إن كنت تعلم أنه لو قلت له لسانه طويل سباب طعام لعام لن يزوجه قل هذا واكتفي، ولو قلت شرب الخمر مع طعام آثم ومغتاب، لأنها تقدر بقدرها وتعديت أنت القدر. أما إن كنت تعلم أنه لا يطلق حتى تذكر له سببين عظيمين يسرق ويمشي مع النساء قل له ذلك، وإن تعديت فقلت سباب أثمت بذلك، تظلم على القدر فقط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقير وانت تحتاج لرجل معه مال، وأما أبو جهل فكان ضرابا للنساء، وليس بخيركم أن يضرب النساء، على قدر على القدر المحدود فقط. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، قال العلماء يحل عرضه ليس على الإطلاق، يحل عرضه في شكاية المظلمة فقط، وإن تعداها فقد اغتاب وأثم وظلم. هذا بالنسبة للضابط الثالث، يبقى لنا الضابط الرابع والخامس إن شاء الله، السادس بإذن الله، الرابع والخامس يكون في الغد حتى ننهي الباب.